أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في الكل والجزء. مقدمة، لا بد أن يلتفت الإخوة بأنه على القاعدة التي أسسها صدر المتألهين، وهي أنه في المقدمة يذكر مباني المشهور من الفلاسفة والمتكلمين، وخصوصا حكماء الأشياء، ثم بعد ذلك إن كان له نظر آخر يبينه في آخر المطاف، وإلا لا يتبادر إلى الذهن كلما ذكر في الأسفار فهي مباني صدر المتألهين. وهذه واقعا واحدة من الأمور المشكلة والمعقدة في كتاب الأسفار، حيث أنه في بعض الأحيان يذكر فصلا كاملا على مذاق القوم من غير أن يشير أي إشارة إلى أن هذه المباني غير مقبولة عنده، وإنما يحقق المطلب في محل آخر. لذا ينبغي كما ذكر أساتذتنا إرجاع متشابهات كلامه إلى محكمات كلامه. لا بد أن نلتفت إلى مباني صدر المتألهين في الحكمة المتعالية، وعلى أساس ذلك نعرف نظره النهائي في المسألة. وهذه القاعدة ذكرناها للإخوة مرارا وتكرارا، قلنا أنه أشار إليها في أول الجزء الأول من الأسفار صفحة 85، قال: ونحن أيضا سالكوا هذا المنهج في أكثر مقاصدنا الخاصة. المطالب المختصة بنا أيضا نسلك هذا المنهج. أي منهج؟ حيث سلكنا أولا مسلك القوم في أوائل الأبحاث وأواسطها، ثم نفترق عنهم في الغايات عندما ننتهي إلى النهاية عند ذلك، إما في ذلك الفصل وإما في فصل آخر. لماذا نفعل ذلك؟ يقول: باعتبار أن الأنس الذهني الموجود للمتعلم في الفلسفة أنس هذه المطالب على مئات السنين، فالمخالفة معها من أول الطريق ليس منطقيا. لذا تجدون أن السيد الشهيد قدس الله نفسه عندما أنكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان ذهب إلى عمق الفكر الأصولي ليستشهد بكلمات الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي أن هذه القاعدة لم تكن مبرهنة ولم تكن مقبولة من ذلك اليوم. لماذا؟ حتى يخرجوا عن وحشة الوحدة، أنه كيف أن مجموعة هؤلاء العلماء لم يفهموا وأنت فقط ماذا فهمت هذه الحقيقة؟ هذه توجد نوعا من الوحشة ونوعا من الشذوذ. لذا قال: لئلا تنبو الطباع عما نحن بصدده في أول الأمر، الطباع المتعارفة المأنوسة، بل يحصل لهم الاستئناس به ويقع في أسماعهم كلامنا موقع القبول إشفاقا بهم، إشفاقا بالمتعلمين. هذه القاعدة، هذه القاعدة طبقها في المقام أيضا. لذا بدأ في الكل والجزء، وهذا البحث بشكل واضح ومفصل وارد أيضا في إلهيات الشفاء. هناك في إلهيات الشفاء في لعله نعم في الأمور الفصل الأول في الأمور العامة، ثم يقول: وبالحري أن نتكلم الآن في الكلي والجزئي. المقالة الفصل الأول من المقالة الخامسة، فإنه مناسب فنقول إن الكلي قد يقال على وجوه ثلاثة، فيقال كلي للمعنى من جهة أنه مقول بالفعل على كثيرين، ويقال كلي للمعنى الذي لا مانع من تصوره أن يقال على كثيرين، وقد يمكن أن يجمع هذا كله إلى آخره. يبدأ البحث التفصيلي وهو على نفس الطراز، والبحث أيضا يبدأ البحث في هذا الفصل، وكذلك فيما يتعلق بكلمات شيخ الإشراق، جملة منها يعني كلمات صدر المتألهين كثير منها جمع بين كلمات المشائين وكلمات الإشراقيين، كما سأشير أن هذه الكلمة وأن هذه الجملة مأخوذة من مباني الإشراقيين، أما هذا المطلب مأخوذ من مباني الحكمة المشائية. هذا أول، هذه المقدمة اجعلوها مقدمة معرفية أساسية في كل مطالب الحكمة المتعالية، يعني في كل مباحث الأسفار هاي المقدمة المعرفية اجعلوها كقرينة عقلية متصلة لبية مع كل مطالب. لا تتصورون عندما ذكر مطلب ولم يعلق عليه فبالضرورة أنه هذا هو مبناه في هذه المسألة. نعم في بعض الأحيان عند بعض العبارات وإشارات حتى أنه يقول أنه ليس مبنانا، على سبيل المثال هنا في صفحة 8، تعالوا معنا صفحة 8، يقول فإن استشكل أحد في السطر الثالث من الفصل، فإن استشكل أحد قيل إن الكلية، التفتوا جيدا، خب واضح إذا هذا مبناه لا معنى لأن يقول قيل إن الكلية، مع أنه هذه قيل لا يوجد الآن في أوائل البحث أنه يقبل أو لا يقبل، وإنما دينقل هذا معناه دينقل كلمات الآخرين. هذا هي المقدمة المعرفية. أما أصل البحث، فيما يتعلق بأصل البحث يتذكر الإخوة نحن قلنا بأنه عندما نقول كلي وجزئي قد يطلق الكلي والجزئي بما هما وصفان للمفهوم بما هو مفهوم، فيقال الإنسان كلي وزيد ماذا؟ ها؟ جزئي، ولا يراد من زيد يعني زيد الخارجي، وإنما يراد من زيد ماذا؟ يعني مفهوم زيد في الذهن، وهذا ما درسناه في علم المنطق، لأن علم المنطق ارتباطه بالمعقولات الثانية المنطقية يعني مرتبطة بعالم المفاهيم الذهنية، إما كلي وإما، لذا أنتم جعلتم المقسم المفهوم، قلتم المفهوم إما كلي وإما ماذا؟ وإما جزئي. هذا بحث، وهذا بحث موكول إلى الأبحاث المنطقية، وأشرنا في الأبحاث السابقة أن صدر أن السيد الطباطبائي أشار إلى هذا المبحث في أبحاث الاتحاد العقلي والعاقلي والمعقول هناك. هذا البحث الأول أو الأمر الأول والصلاح الأول في الكلي والجزئي. الاصطلاح الثاني في الكلي والجزئي هو الكلي والجزئي العرفاني الذي لا علاقة له بالمفهوم، وإنما هو مرتبط بالوجود الخارجي في قبال الوجود الذهني. التفتوا جيدا، من المغالطات والأخطاء أنه قد يطلق الوجود الخارجي بعض الأحيان ويراد منه الأعم من الذهني يعني الخارجية المطلقة، وقد يطلق الخارجي ويراد منه ماذا؟ يراد منه الخارجي في قبال الذهني. هنا عندما نقول أن الكلي والجزئي العرفاني مرتبط بالوجود الخارجي، مو مرادنا الأعم من الذهني والخارجي، مو الخارجية المطلقة، وإنما مرادنا ماذا؟ الوجود الخارجي الذي هو منشأ الآثار الخارجية. وقرأنا هذا المعنى في التمهيد وغير التمهيد، أن المراد من الكلية والجزئية يعني السعة الوجودية والضيق الوجودي، لا مفهوما بل مصداقا وحقيقة وتحققا. محل الكلام إذن ذاك أيضا خارج مربوط بمباحث العرفان النظري، وذاك مربوط بمباحث المنطق. أما الكلي والجزئي في محل الكلام ما نبحثه هنا في مباحث الماهية، والذي يكون بحثا إخواني فلسفيا. هنا مقسم، التفتوا جيدا، مقسم الكلية والجزئية هنا الموجود. كيف تقول الموجود إما واحد وإما كثير؟ كيف تقول إما بالقوة وإما بالفعل؟ كيف تقول إما حادث وإما قديم؟ كيف تقول أن إما ممكن وإما واجب؟ نقول الموجود أو الوجود إما كلي وإما ماذا؟ وإما جزئي. فهنا ليس المقسم المفهوم، وليس المقسم خصوص ماذا؟ خصوص الوجود الخارجي في قبال الذهني، وإنما مرادنا مطلق الوجود أعم من الخارجي والذهني، نقول ينقسم إلى كلي وإلى ماذا؟ وإلى جزئي. والكلية وصف الوجود الذهني، والجزئية وصف الوجود ماذا؟ وصف الوجود الخارجي. أليس عندنا من التقسيمات أن الوجود إما خارجي وإما ذهني؟ هنا الخارجية تتصف بالجزئية، ها، والكلية والذهنية تتصف ماذا؟ بالكلية. وهذا هو محل الكلام في المقام. واضح هذا المعنى؟ إذن التفتوا جيدا، نشاهد في كلامه، انظروا ماذا يقول. يقول: الكلي على الاصطلاح، هذا البحث في الكلي. ثم تعالوا معنا إلى صفحة 10: والحق إن تشخص الشيء بمعنى كونه ممتنع الشركة، اللي هذا هو بحث الجزئي. والتشخص مرتبط بالمفهوم لو مرتبط بالواقع الخارجي. إذا قسم الموجود إلى كلي وإلى ماذا؟ وإلى جزئي. التفتوا جيدا، وهؤلاء لم يقسموا الكلي على المباني المتعارفة. التفتوا إلى الدقائق الظريفة والمهمة في فهم مباني القول. هؤلاء باعتبار اعتقدوا أن الماهية وحدها التي مرة توجد بوجود خارجي وأخرى توجد بوجود ذهني، قالوا ماذا؟ هذان وصفان لمن؟ للماهية. فلهذا أنتم لا تجدون الكلية والجزئية وصفين لأي شيء لغير الماهية، للوجود. لا يقال الوجود كلي. هسه نحن نقبل أو لا نقبل، لعله في الإشارات سيأتي. المهم أن هؤلاء مسألة الكلية والجزئية ربطوها بماذا؟ بالماهيات. قالوا: الوجود الذي له ماهية، لا مطلق الوجود. الماهية إما كلية وإما جزئية. ما معنى الكلية؟ يعني بحسب وجودها الذهني. ما معنى الجزئية؟ يعني بحسب وجودها ماذا؟ الخارجي. في عبارة أخرى، نحن قلنا أن الكلية الطبيعي يوجد في الذهن ويوجد ماذا؟ في الخارج. هذا بحث تقدم مفصلا. فإذا كان موجودا في الذهن، يعني الإنسان، هاي الماهية موجودة في الذهن، فتأخذ وصف ماذا؟ الكلية. أما هذا الكلية الطبيعي وهو الإنسان، إذا كان موجودا في الخارج فيأخذ وصف ماذا؟ وصف الجزئية. ومراد من الجزئية ماذا؟ يعني التشخص. واضح هذا المعنى؟ إذن الكلي الطبيعي هو المقسم للكلية. لذا تجدون أن بحث الكلي والجزئي جعلوه من لواحق بحث الماهية. هذا كان المقسم، كان البحث في الأعم مما له ماهية وما ليس له ماهية. كان ينبغي أين يبحث؟ في المباحث الأخرى، مو أن يجعل من مباحث الماهية. هذه من المسائل الثانوية في الفلسفة. يعني بعد أن ثبت أن الموجود إما واجب وإما ماذا؟ وإما ممكن، والممكن له ماهية. الآن نقول: ما له ماهية؟ هذا الموجود الذي له ماهية، هذه الماهية إما كلية وإما ماذا؟ هاي مو من المسائل الأولية في الفلسفة، من المسائل الثانوية. لذا عبر عن هذا البحث من لواحق الماهيات: الكلية والجزئية. هذا مدعاهم. أما أن هذا المدعى على المبنى الذي نقبله تام أو لا، الجواب لا نقبل. نحن نقبل، نقول أن كل ما هو جاء في الذهن فيأخذ وصف ما؟ وصف الكلية. أصلا الكلية وصف الوجود الذهني، أعم من أن يكون ماهية أو ليس بماهية. إلا أن يقال بأنه في الذهن لا تأتي إلا ماذا؟ إلا الماهيات. ذاك بحث آخر، لعله إن شاء الله نشير إليه. إذن على هذا الأساس، التفتوا جيدا، اتضح تحرير محل النزاع. السؤال الآخر: هذا الفصل يشتمل على مقامين أساسيين: المقام الأول البحث في الكلي، المقام الثاني البحث في الجزئي. أما المقام الأول من البحث، حتى اللي يريدون يقررون بعد المطلب بعد واضح، بعد ما يحتاجون هم يرتبون. أما المقام الأول من البحث، في المقام الأول من البحث نحن توجد عندنا عدة أبحاث أو عدة أمور. البحث الأول أو الأمر الأول: ما هو الكلي؟ تعريف الكلي، لأنه تعلمون بأنه أولا لابد أن نعرف ما هو. ما هو مو الحقيقية ولو ما الشارحة، حتى بعد ذلك نسأل هل هو. هل يوجد الكلي أو لا يوجد. أما المقام الأول وهو تعريف الكلي، فيما يتعلق بالتعريف في المتن، حتى لا نخرج من المتن الآن كثيرا، ليس خارج المتن، أشار إلى تعريفين أو بيانين، لا أقول تعريفين، إلى بيانين. البيان الأول قال إنه يحتمل الشركة، يحتمل يعني فيه قابلية الشركة، هذا البيان الأول. البيان الثاني أو لا يمنع الشركة، أو لا يمنع الشركة. إذن هنا بيانان، البيان الأول يحتمل الشركة بين كثيرين، والبيان الثاني أنه ما هو لا يمتنع الشركة فيه. طبعا هذا غير البيان اللي قرأتموه في النهاية، ما لا يمتنع فرض صدقه، هنا أنا فرض ما موجود. هسه لماذا هناك أضافوا؟ باعتبار أنه كلا هذين البيانين بعض الأمور من الافترضوا من ماذا شريك الباري، هو ما لا يمتنع ولكن له مصداق أو ليس له مصداق، ليس له مصداق ولكن فرضه ليس بمحال، وإن كان مصداقه ماذا محال. المهم هذاك بيان ثالث. الآن هذان بيانان، يحتمل الشرك بين كثيرين، لا يمتنع الشرك فيه، أما ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين كما قرأنا في نهاية الحكمة، الإخوة يتذكرون في نهاية الحكمة صفحة 74 من هذه النسخة الموجودة من جامعة المدرسين، هذه عبارة السيد الطباطبائي هناك وهي العبارة المشهورة، يعني الفصل الثالث من المرحلة الخامسة، قال فالعقل لا يمتنع من تجويز صدق الماهية على كثيرين إلى آخره. سؤال هنا، هذا التعريف، هل نقرأ هذا التعريف مولانا؟ الكلي على الاصطلاح الذي معناه بحسب ذلك، بحسب هذا الاصطلاح الذي هو محل الكلام، أنه يحتمل الشركة أو لا يمنع الشركة. هذه خلص المطلب، قالوا فارزة أو نقطة، هذه يمتنع وقوعه في الأعيان، هذا بحث آخر، هذا مرتبط بهل هو. إلى هنا نقطة، ما هو الكلي؟ ما هو الكلي؟ هذا يحتمل الشركة أو لا يمنع ماذا؟ لا يمنع من الشركة. السؤال، من هو الموصوف بهذا الوصف؟ هذا البحث اللي الآن قبل قليل أشرنا إليه. الكلية وصف ماذا؟ الجواب وصف الماهية. الجواب وصف الماهية. الماهية، هذا غير الكلية الطبيعي، هذا الكلية ماذا؟ هذا الكلية المنطقي مالنا اللي يقع وصفا ماذا؟ للماهية. وذاك الكلية الطبيعي، هذاك قلنا أنه ليس كليا وإنما من باب لا مشاحة في الإصطلاح سميت الطبيعة كليا ماذا؟ كليا طبيعيا، يعني ذيك الطبيعة ذيك الماهية. من الموصوف بهذا الوصف؟ كلماتهم واضحة وصريحة أن الموصوف بهذا الوصف ما هو؟ الموصوف بهذا الوصف قال صفحة 74 نهاية الحكمة، فالكلية خاصة ذهنية تعرض الماهية ماذا؟ في الذهن. فما ليس بماهية، يعني المفاهيم الفلسفية تعرضه الكلية بعد أو لا تعرضه؟ لا تعرضه. إذن الموصوف بهذا الوصف، إخواني التفتوا جيدا، أولا الموصوف بهذا الوصف والماهية أولا، وثانيا ليس أي ماهية، ليس الكلي الطبيعي مطلقا، وإنما الكلي الطبيعي إذا كان أين؟ في الذهن. وإلا نحن الكلي الطبيعي أيضا عندنا موجود أين؟ في الخارج على نعت الكثرة. نحن قلنا أن الكلي الطبيعي فقط موجود في الذهن، لو موجود في الذهن وفي الخارج، نعم موجود في الذهن بنعت الوحدة وموجود في الخارج بنعت الكثرة، فهذا وصف الكلية. موصوفه الماهية في أي ظرف وجودي كانت، أو الماهية بشرط الوجود الذهني. الجواب أنه هو وصف الماهية بشرط الوجود الذهني. لذا قرأنا العبارة، قال فالكلية خاصة ذهنية. هسه بعد نحن ما مستدلين انه خاصة ذهنية لو موجودة في الخارج، هذا بحثه بعد ذلك يدخل في بحثها الهواء. الان احنا فقط محل شاهدنا تعرض الماهية في الذهن، لا تعرض مطلق الكلي الطبيعي سواء كان في الخارج او كان ماذا او في الذهن. والا الكلي الطبيعي ايضا موجود في الخارج، ولكن بنعت الكلية لو بنعت التشخص والجزئية، بنعت الماهية كلية، بنعت الجزئية والتشخص للكلية وقابلية الصدق على كثيرين. هذا هماتي انا المطلب الثاني. المطلب الاخر، ما معنى انطباق الماهية اذا صارت خاصة ذهنية؟ يعني تنطبق على كثيرين، يعني ليحتمل الشركة على كثيرين، يحتمل الانطباق على كثيرين. ما معنى انطباق؟ خلوا ذهنكم، هذا بحث هواية تقع فيه المغالطة، التفتوا لي اخواني. ما معنى الانطباق؟ احنا قلنا ان الكلية خاصة ذهنية، وينطبق على ماذا؟ على افراده الذهنية ولا على افراده الخارجية؟ على افراده الخارجية. نقول زيدون فرد لي، كيف يمكن ان يكون المنطبق ذهنيا والمنطبق عليه ماذا؟ خارجيا. غير معقول، لابد ان يكون اما كلاهما خارجي اذا افترضنا يوجد انطباق في الخارج، او كلاهما ماذا؟ كلاهما ذهني. إذن ما معنى الانطباق؟ ما معنى احتمال الشركة في على كثيرين؟ أو أنه لا يحتمل الشركة على كثيرين؟ أو لا مانع من انطباقه على كثيرين؟ معناه ما ذكره السيد الطباطبائي وشرحناه مفصلا في نهاية الحكمة، معناه أن كل واحد من هذه الأفراد من الكلي الطبيعي الموجود في الخارج بنعت الكثرة، إذا جاء إلى الذهن، يعني صورة زيد الخارجي إذا جاءت إلى الذهن، هذا الإنسان يحمل عليها بنحو ماذا؟ بنحو الاتحاد. هذا عينها، مو أنه الإنسان في الذهن ينطبق على زيد الفرد الخارجي أين؟ في الخارج، مو معنى أصلا محال هذا. لذا هاي عبارته هناك يقول: لا ريب أن الماهية الكثيرة الأفراد تصدق على كل واحد من أفرادها. ما معنى تصدق على أفرادها؟ قال بمعنى أن الماهية التي في الذهن وهي الإنسان، كلما ورد في الذهن فرد من أفراد الإنسان وعرض هذه الإنسان على ذلك الماهية، اتحدت تلك الماهية مع ماذا؟ مع هذا الفرد الذي جاءت صورته إلى الذهن، لا مع الفرد الخارجي، وكانت هي تلك الماهية هو هذا الفرد. هذا معنى ماذا؟ معنى الانطباق، معنى الصدق على كثيرين. لأن الصدق إخواني الأعزاء، الصدق أصلا قانونه قانون ذهني. صدق أو لا يصدق، يقال أو لا يقال، يحمل أو لا يحمل، ينطبق أو لا ينطبق، هاي خصوصية أساسا، خصوصية ماذا؟ خصوصية ذهنية. احنا في الخارج ما عندنا شيء ينطبق على شيء آخر، ما عندنا في الخارج شيء يقال على شيء آخر، ما عندنا في الخارج شيء يحمل على شيء آخر. الحمل، القول، الانطباق، الصدق، هاي كلها من خصوصيات ماذا؟ من خصوصيات الذهن ومن المعقولات الثانية منطقية، هذه لا علاقة لها بالواقع الخارجي لا من قريب ولا من بعيد. بلي أحسنتم. يعني في النتيجة أنت عندك صورة عن زيد اللي هو الجزئي المنطقي أو ما عندك؟ تفتولي، أنت قبلت بأنه المفهوم إما كلي وإما ماذا؟ وإما جزئي. الكلي ما هو؟ الإنسان. الجزئي ما هو؟ زيد. هذه الزيد عندما يأتي إلى الذهن وتقشره عن ماذا؟ عن من هو، يعني الخصوصيات الفردية مالته، ماذا يبقى منه؟ يبقى الإنسانية. هاي الإنسانية غير الماهية الإنسان له نفسها. قال هي هو، هذا مقصود. معنى ينطبق يعني هذا، معنى يصدق يعني هذا، معنى يطابق يعني شنو؟ مو ذهني يطابق أمرا ماذا؟ يطابق أمرا خارجيا، هذا غير معقول. هاي قاعدة الانطباق. طبعا هذه كما قلت في اللي يدرسون منطق واللي يدرسون فلسفة في أوائل الطريق، هذه من الأخطاء ماذا؟ ها؟ من الأخطاء الشائعة، يتصور بأنه هذا الذي يحتمل الصدق على كثيرين أو يحمل على كثيرين أو يطابق الكثيرين، يعني يطابق الكثيرين، يا كثيرين كثيرين في الخارج، وإلا لو كان هو يحمل على الخارج بعد كان يحصل الخطأ ولا يحصل الخطأ، لا يحصل الخطأ مع أنه يوجد خطأ. إذن هذا ماذا ينطبق على المعلوم بالعرض؟ سينطبق على ماذا؟ على المعلوم بالذات، على الصورة الذهنية الموجودة عن الفرد الخارجي. وهناك بحث كما أشار إليه الشيخ، وهو أنه أساسا نحن يوجد عندنا فرد ذهني أو لا يوجد، هذا سيأتي، هذا سأبحثه مفصلا، وهو أنه أساسا يوجد عندنا كما يوجد عندنا أفراد خارجية، يوجد عندنا أفراد ذهنية أو لا يوجد، هذا بحث إن شاء الله في الصفحة اللاحقة ستأتي. يقول سواء كانت ذهنية تلك الأفراد أو ماذا أو خارجية، ما معنى أن يكون الذهن فردا من يكون فردا من الأفراد ذهنيا، يعقل هذا أو لا يعقل؟ بحثه يعني هذا مطلب. البحث الثاني هذا كله ما يتعلق بما هو الكلي. ما هو الكلي؟ عرفنا الكلي، وصفه موصوفه ما هو؟ عرفنا. معنى الانطباق ما هو؟ بينا. نأتي إلى الأمر الثاني، ما هو الأمر الثاني؟ هل هو الكلي؟ اكتبوا لي جيد. احنا في البحث السابق أثبتنا للإخوة أن الكلية طبيعي، ونعبر عنها الطبيعة حتى لا يصبح عندنا خلط ومغالطة. الطبيعة الماهوية، أي ماهية من الماهيات؟ قلنا الطبيعة توجد في الذهن بنعت ماذا؟ الوحدة. وتوجد في الخارج بنعت ماذا؟ الكثرة. السؤال المطروح هنا، هل الماهية التي وجدت في الذهن بنعت الوحدة وفي الخارج بنعت الكثرة، هل هذه الماهية في الخارج توجد بنعت الكلية أو لا توجد؟ في الخارج توجد أو لا توجد؟ إذن مو أنه السؤال في الذهن توجد بنعت الكلية، نعم أمر وجداني نجد أنها تطبق، إنما الكلام السؤال أنها في الخارج توجد بنعت الكلية أو لا توجد. إذا يتذكر الإخوة، واحدة من أهم براهين كانت لإثبات الوجود الذهني جنكة أننا نتصور الكليات، وحيث أنه ليس في الخارج إذن أي في موطن آخر، والاشتراك ذي العمومي إذا تذكرون كانت واحدة من براهين إثبات الوجود الذهني، وحيث أنه ليس في الخارج إذن أي في الذهن. ما هو برهان أنه ليس في الخارج؟ هنا يقيم برهانا بنحو القياس الاستثنائي لإثبات أن الكلية بهذا المعنى الذي ذكرناه، وهو يحتمل الشركاء أو لا مانع من اشتراك الكثيرين فيه، أنه لا يمكن أن يكون في الخارج. ما هو القياس الاستثنائي؟ التفتوا جيدا، قياسه الاستثنائي بيانه هذا في سطر واحد، يقول يمتنع، حتى نقرأ العبارة، يمتنع هذا الكلي وقوعه في الأعيان وإلا في الأذهان أمر ماذا؟ أمر وجداني. لماذا؟ بقياس استثنائي، فإنه يعني الكلي لو وقع في الأعيان، هسموه الكلي، خلوه هذه الموصوف يعني الكلي الطبيعي يعني الطبيعة، فإنها أو الطبيعة أو الماهية أو الإنسان لو وقع في الأعيان حصلت له هوية متشخصة، وإذا كان متشخصا يقبل الصدق على كثيرين أو لا يقبل الصدق على كثيرين؟ لا يقبل الصدق. إذن لا يمكن أن يكون الماهية في الخارج بنعت الكلية. لماذا؟ لأنه إذا صار في الخارج يكون بنعت ماذا؟ التشخص، والتشخص مانع من الشركة. إذن الكلي وقع في الخارج أو لم يقع في الخارج، والتالي باطل، يعني أنه هو لا يمتنع من الشركة، فالمقدم مثله وهو وقوعه أين؟ وهو وقوعه في الأعيان. ما أدري واضح صار؟ إذا نريد نقرب المطلب الإخوة هكذا، وهو كما قلت بأنه أساسا برهانه هذا، لو كانت الماهية موجودة في الخارج لكانت ماذا؟ متشخصة وغير قابلة للصدق على كثيرين، والتالي باطل، لأن المفروض أنه الكلية قابلية للصدق على كثيرين، فالمقدم مثله. إذن الماهية بنعت الكلية واقعة في الخارج أو غير واقعة في الخارج؟ غير واقعة في الخارج. قال ويمتنع، خلي نقطة قلنا، قال يمتنع وقوعه في الأعيان أي الكلي، فإنه لو وقع في الأعيان حصلت له هوية متشخصة غير مثالية. هذه من اصطلاحات شيخ الإشراق، لأن هو يعتقد أن الصورة الذهنية مرادة من المثالية، يعني الصورة مرآتية، الصورة حاكوية، يعبر مثال ويريد الحاكوية. يقول إذا وقع الشيء في الخارج فيه قابلية الحكاية عن الغير أو لا توجد فيه قابلية الحكاية عن الغير. بعبارة أخرى، حالها حال الصورة المرآتية أو ليست حالها حال الصورة المرآتية؟ في المرآتية الصورة تحكي صاحب الصورة، أما الخارج هم مثل الصورة المرآتية تحكي شيئا آخر؟ أبدا، لا يوجد إلا هي. هسه لماذا يعبر عن الحاكوية مثالية؟ التفتوا لي، لأنه هو يعتقد أن الصورة الموجودة في المرآة مرتبطة بعالم المثال مو بعالم المادة. هذه اصطلاحات شيخ الإشراق. هو يعتقد هذا، إذا أنت وقفت أمام المرآة ووجدت الصورة تكرر، هاي مو مادية، هذه ماذا؟ مثالية مرتبطة بعالم المثال. بأي دليل؟ يقول لأن الوجود المثالي هو الوجود الذي له آثار المادة، آثار المادة دون نفس المادة، يعني طوله عرضه عمقه شكله كلها موجودة أو غير موجودة؟ لها موجودة، لها حجم أو ليس لها حجم؟ ليس لها حجم. ولا ينبغي أن المرآة إذا أنت عرضك مولانا 30 سنتيم، المرآة مش يكون عرضها 30 سنتيم، متغيرة تتكامل او لا تتكامل؟ يقول هاي ما تتكامل. نعم، قد الصورة صاحب الصورة يتكامل وهي ما تتكامل. تقول له انا وين جاي اشوفه؟ يقول اساسا انت ما تشوفه بالعين البصري، هذا بعين ملكوتية تشوف هاي الصورة. حتى المبنى صح مو صح ذاك في محله، انما يعبر انها غير مثالية باعتبار انه يرى ان الصورة الذهنية صورة ماذا؟ صورة حاكوية كالصورة المرآتية. قال حصلت له هوية متشخص غير مثالية، فلا يصح فيها، أي هذه الطبيعة في الأعيان، فلا يصح فيها الشرك. هسه الآن إشكال وجواب. هذا الإشكال خوش إشكال واقع حق والإنصاف، إشكال دقيق وعميق ومهم أيضا. الإشكال يبتني على هذه القضية، يقول نتيجة ان تفهمون انه لا يقبل الشرك منشأه التشخص لو منشأه الانطباق، يعني المقتضي للانطباق، المقتضي للشرك في الكثيرين هو المطابقة لو ان التشخص مانع من الشرك من الكثيرين يهو منهن. في النتيجة واحدة من هذه الاثنين، خلوا ذهنكم يمي، اما ان تقولوا أن ملاك الكلي هو قابلية الانطباق على كثيرين، إما هذا ملاككم، أو تقولون أن ملاك الجزئي والتشخص هو ماذا؟ هو التشخص هو الذي يمنع أن يكون فيه قابلية الصدق على كثيرين، واحدة مرتبطة بالمقتضي واحدة مرتبطة ماذا؟ بالمانع. فإن قلتم الأول وهو أن الملاك هو على سبيل المثال هو التشخص، إذا صار متشخصا بعد يقبل الانطباق على كثيرين أو لا يقبل؟ الجواب، هذه الخصوصية مو مختصة بالوجودات الخارجية، وهذه الصور المرآتية أو الوجود الذهني أيضا هي متشخصة لو مو متشخصة؟ نعم، قائمة صورة متشخصة قائمة بنفس ماذا؟ متشخصة، والصورة التي عندك غير الصورة التي ماذا؟ عندي، وهكذا. إذن ما الفرق بين الوجود الخارجي وبين هذا الوجود الموجود أين؟ في الذهن. إذا كان التشخص مانعا من الشركة ينبغي أن يكون في الذهن أيضا ماذا؟ مانعا من الشركة. وإن قلت لا، إحنا لا نقول بأن المانع، قلنا أن المقتضي له هو المطابقة. يقول هذه المطابقة كما موجودة في الخارج في الذهن موجودة إيه؟ ها؟ موجودة في الخارج. يقول المطابقة موجودة في الخارج. يقول نعم موجودة في الخارج. مراد من المطابقة يعني المماثلة. فأنت ضع يدك على زيد وعمرو وبكر وخالد، قشرهم في الخارج من خصوصياتهم من هو من هو. في زيد ماذا يبقى من ما هو مالته؟ إنسان الإنسان وهو الطبيعة. وأنتم قلتم فيما سبق أن الطبيعة موجودة في الخارج لو مو موجودة، إذن هذا يطابق هذا وهذا يطابق هذا أو لا يطابق؟ إذن ما هو ملاككم بأنه تقولون خاصة ذهنية لا توجد في الخارج؟ إذا مقصودكم الأول وهو أنه تشخص، فكما يوجد في الخارج هذا يوجد أين؟ في الذهن. وإذا قلتم مقتضى الكلية أن يكون فيه المطابقة، هذه المطابقة كما موجودة في الذهن موجودة أين ماذا؟ في الخارج. إذن لماذا جعلتم الكلية وصفا ذهنيا وصفا للماهية ماذا؟ الذهنية. الكلية كما تقع وصفا للماهية الذهنية تقع وصفا للماهية ماذا؟ الخارجية. يعني بعبارة أخرى، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. كلا الملاكين إذا جرى فالكلية فيهما، إذا لم يجري فكلاهما ليس ماذا؟ فليس بكلي. ما أدري واضح الإشكال؟ قال فإن استشكل أحد بأن الطبيعة الموجودة في الذهن، مراد من الطبيعة الكل طبيعي، لها أيضا تلك الطبيعة هوية موجودة متخصصة بأمور، متشخصة بأمور، منها ما هي هذه الأمور؟ أولا كقيامها تلك الطبيعة بالنفس، ثانيا كتجرد تلك الطبيعة عن المقدار ماذا؟ والوضع، ثالثا وكون تلك الطبيعة ماذا؟ غير مشار إليها. فارزة. بل كل واحدة من الصور العقلية من قبيل ماذا؟ إنسان، بقر، سماء، أرض، الماهيات. بل كل واحدة من الصور العقلية، نحن نتكلم عن الماهية ماذا؟ بوصف الكلية إخواني، مو وجود مثالي، يعني مو المرتبة المثالية، المرتبة ماذا؟ العقلية مالته. بل كل واحدة من الصور العقلية صورة جزئية، مراد من الجزئي مو الجزئي المنطقي بل الجزئي ماذا؟ ها؟ الفلسفي، يعني متشخصة، صورة جزئية قائمة في نفس جزئية يعني متشخصة. إذن فامتنع اشتراك ماذا؟ فامتنع اشتراكها بين كثيرين. أولا ترى، هذا التمثيل لهذه القضية، أولا ترى أن الصورة الموجودة في ذهن زيد يمتنع أن يكون بعينها هذه الصورة موجودة أين؟ في أذهان المتعدد. فارزة. إذن إذا كان المانع من الشركة التشخص، فكما موجود في الوجود الخارجي موجود أين؟ في الصورة العقلية في الذهن. وإذا كان الملاك هو المطابقة، فكما موجودة في الذهن موجودة أين؟ في الخارج. فإن كانت الصورة العقلية، ها، فإن كانت ماذا؟ كليتها، يعني قابلية الصدق فيها على كثيرين أو شركتها بين الكثيرين باعتبار المطابقة، ها، فالجزئيات أيضا، مراد من الجزئيات يا جزئيات مو المفهوم الجزئي، يعني المشخصات في الخارج الجزئي الفلسفي، فالجزئيات أيضا يطابق بعضها بعضا. كيف يطابق؟ ها، ليأخذ معنى المطابقة بأي شيء، ها، معنى المماثلة. يقول تضع يدك على زيد وعمرو وبكر وخالد، قشره من الخصوصيات الفردية، الإنسان الكلي الطبيعي في الخارج في زيد غير الكلي الطبيعي في عمرو إلا نفسه يطابق بعضها بعضا، فيلزم أن يكون الجزئيات يعني الخارج ماذا؟ أيضا ماذا؟ أيضا كلية. ولنعم ما قال، السيد رضي الشيرازي هنا عند حاشية في صفين، حاشية قيمة وواضحة، وهذا يكشف عن أن الرجل واقعا وصل إلى مخ عبارات صدر المتألهين في كثير من الموارد. وبالجملة الكلية، التفت إلى عبارة صفحة 15 من الجزء الثاني السيد رضي، وبالجملة الكلية إن كانت بمعنى الاشتراك فلا يوجد لا في الخارج ولا في الذهن أيضا، لأنه متشخص. وإن كانت الكلية بمعنى المطابقة، أنا أرجعتها إلى المقتضي وإلى ماذا؟ وإلى المانع، هذا بيان آخر. وإن كانت بمعنى المطابقة فتوجد في الخارج كما هي موجودة أي في الذهن، فلا اختصاص بوجودها في الذهن فقط. ما أدري واضح هذا المعنى؟ هذا هو أصل الإشكال الذي يخرج. قد أكون وقت مولانا دقيقة واحدة خلوه، الحمد لله.